بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
موارد الظمآن لدروس الزمان. شعرا: وما الناس إلا راحلون وبينهم رجال ثوت آثارهم كالمعالم، بعزة بأس واطلاع بصيرة وهزة نفس واتساع مراحم، حظوظ كمال أظهرت من عجائب بمرآة شخص مختفى في المعالم، وما يستطيع المرء يختص نفسه، ألا إنما التخصيص قسمة راحم. ومن عرف الدنيا تيقن أنها مطية يقظان وطيفة حالم، فلله ساع في مناهج طاعة لإيلاف عدل أو لإئتلاف ظالم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأخلص عملنا من الرياء، ومكسبنا من الربا، ونور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على طاعتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة للبراء بن مالك الأنصاري. للبراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبراء بن مالك الأنصاري أخي أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان البراء شجاعا، قتل 100 من المشركين مبارزة وهو وحده غير الذين قتلهم في غمار المعارك مع المحاربين. وبعد أن التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ارتد قبائل من العرب وخرجوا من الإسلام، ولم يبق إلا أهل مكة والمدينة وجماعات متفرقة هنا وهناك، وجماعات متفرقة هنا وهناك ممن ثبت الله قلوبهم على الإيمان. وصمد الصديق رضي الله عنه لهذه الفتنة المدمرة العمياء صمود الجبال الراسيات، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء، ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا المرتدين إلى سبيل الهدى والحق. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة، وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، فقد اجتمع مع مسيلمة من قومه وحلفائه 40,000، وكان أكثرهم قد اتبعوا مسيلمة عصبية لا إيمانا به، فلذلك صرح بعضهم وقال: أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمدا صادق، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. قدر الله أن جيش مسيلمة يهزم أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، فأرسل الصديق رضي الله عنه جيشا ثانيا بقيادة خالد بن الوليد، حشد فيه وجوه الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكان في طليعة هؤلاء البراء بن مالك الأنصاري ونفر من كمات المسلمين. والتقى الجيشان في أرض اليمامة، فما هو إلا أن رجحت كفة مسيلمة وأصحابه، وزلزلت الأرض تحت أقدام المسلمين، وطفقوا يتراجعون عن مواقفهم حتى اقتحم قوم مسيلمة ومن معهم فاصطاد خالد بن الوليد واقتلعوه من أصوله. عند ذلك شعر المسلمون بالخطر الداهم وأدركوا أنهم إن يهزموا أمام مسيلمة فلن تقوم للإسلام قائمة، وهب خالد إلى جيشه فأعاد تنظيمه فميز المهاجرين عن الأنصار، وميز أبناء البوادي عن هؤلاء وهؤلاء، وجمع أبناء كل أب تحت راية واحدة ليعرف بلاء كل فريق منهم وليعلم من أين أتي المسلمون. ثم دارت رحى الحرب معركة ضروس لم يعرف لها نظير، وثبت قوم مسيلمة في ساحات الوغى ثبوت الجبال الراسيات، ولم يبالوا بكثرة ما قتل منهم، وأدى المسلمون من الشجاعة والبطولة ما لو جمع لكان ملحمة من روائع الملاحم. فهذا ثابت بن قيس حامل لواء الأنصار يتحنط ويتكفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض فينزل فيها إلى نصف ساقه، ويبقى ثابتا يجالد عن راية قومه حتى خر صريعا شهيدا. وهذا زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ينادي في المسلمين: أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. أيها الناس، والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم مسيلمة أو ألقى الله. فأدلي إليه بحجتي أو ألقى الله فأدلي إليه بحجتي. ثم كر على قومه فما زال يقاتل حتى قتل. وهذا سالم مولى أبي حذيفة يحمل راية المهاجرين، فيخشى عليه قومه أن يضعف أو يتزعزع، فقالوا له إنا لنخشى أن نؤتى من قبلك، فقال: إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون. ثم كر على أعداء الله كرة باسلة حتى أصيب. فلما رأى خالد أن الوطيس حمي واشتد التفت إلى البراء بن مالك وقال إليهم: يا فتى الأنصار. فالتفت البراء إلى قومه وقال: يا أهل المدينة، لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى يثرب، فلا مدينة لكم بعد اليوم، وإنما هو الله وحده ثم الجنة. ثم حمل على الأعداء وحملوا معه وانبرى يشق الصفوف ويعمل السيف في رقاب أعداء الله حتى زلزلت أقدام مسيلمة وأصحابه، فلجأوا إلى الحديقة المعروفة بحديقة الموت لكثرة من قتل فيها في ذلك اليوم. فأغلق مسيلمة وآلاف معه من جنده الأبواب وتحصنوا بعالي جدرانها، وجعلوا يمطرون المسلمين بنبالهم من داخلها فتتساقط عليهم تساقط المطر. عند ذلك تقدم البراء بن مالك وقال: يا قوم ضعوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح، ثم اقذفوني بالحديقة قريبا من بابها، فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. وفي زمن يسير جلس البراء على الترس ورفعته الرماح وألقته في حديقة الموت قرب الباب بين الآلاف المؤلفة من جند مسيلمة، فنزل عليهم نزول الصاعقة فجالدهم أمام باب الحديقة حتى قتل 10 منهم، وفتح الباب للمسلمين وبه 80 جراحة. فتدفق المسلمون على الحديقة من حيطانها وأبوابها وأعملوا السيوف في رقاب المرتدين حتى قتلوا منهم 20,000، ووصلوا إلى مسيلمة الكذاب فقتلوه. ثم حملوا البراء بن مالك إلى رحله ليداوى فيه، وأقام عليه خالد بن الوليد شهرا يعالجه حتى أذن الله له بالشفاء، وظل البراء بعد ذلك يتمنى الشهادة التي فاتته يوم الحديقة حتى كان فتح تستر من بلاد الفرس في إحدى القلاع الممردة، فحاصرهم المسلمون وأحاطوا بهم، فلما طال الحصار واشتد البلاء على الفرس جعلوا يدنون من فوق أسوار القلعة سلاسل من حديد علقت بها كلاليب من فولاذ حميت بالنار، فكانت تنشب في أجساد المسلمين وتعلق بهم فيرفعونهم إليهم إما موتا وإلا على وشك الموت، فعلق كنوب منها بأنس بن مالك أخي البراء بن مالك، فوثب البراء على جدار الحصن وأمسك السلسلة التي مسكت أخاه وجعل يعالج الكلاب ليخرجه من جسد أخيه، وأخذت يداه تحترق فلم يبالي إلى أن خلص أخاه وهبط إلى الأرض بعد أن صارت يده عظاما ليس عليها لحم. ثم دعا البراء ربه أن يرزقه الشهادة فأجاب الله دعاءه واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. انتهى باختصار من صور من حياة الصحابة رضي الله عنهم شعرا لها في على سرج الدنيا التي طفئت لهفي على سرج الدنيا التي طفئت ولا يزال لها في الناس أنوار، لهفي عليهم رجالا طالما صبروا وهكذا طالب العلياء صبار، لهفي عليهم رجالا طالما عدلوا بين الأنام وما حابوا ولا ماروا ولا حابوا ولا ماروا، مالوا يمينا عن الدنيا وزهرتها لأنها في عيون القوم أقدار، وصاحبوها بأجساد قلوبهم طير لها في ظلال العرش أوكار، وصاحبوها بأجساد قلوبهم طير لها في ظلال العرش أوكار. اللهم قو محبتك في قلوبنا وثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين سلما لأوليائك حربا لأعدائك، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والبيتين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. قصة لأم سلمة وما حصل لها من الأذى. اسمها هند بنت أبي أمية، سيد من سادات مخزوم المرموقين، وجوادا يقال له زاد الركب لأنه إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه ومعه زاد، بل يقوم برفقته من الزاد. وزوج أم سلمة عبد الله ابن عبد الأسد أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، لم يسلم قبله إلا أبو بكر ونفر قليل. أسلمت أم سلمة مع زوجها فكانت هي الأخرى من السابقات إلى الإسلام، ولما شاع خبر إسلامها هاجت قريش وجعلت تصب عليهما الأذى الشديد، فلم يؤثر بهما ولم يزلزلهما ولم يترددا. ولما اشتد عليهما الأذى وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، كان في طليعة المهاجرين، ومضت أم سلمة وزوجها إلى ديار الغربة، وخلفت وراءها في مكة بيتها الفسيح العالي وعزها الشامخ وأقرباءها ومالها، محتسبة الأجر من العلي العظيم، محتقرة ما تركت في جانب مرضات الله. وبالرغم مما حصل لأم سلمة ومن هاجر معها من الحفاوة والإكرام والتقدير، فقد كان الشوق يحدوها إلى مهبط الوحي وإلى النبي الكريم. ثم تتابعت الأخبار على المهاجرين إلى أرض الحبشة بأن المسلمين في مكة قد كثروا واقتووا وعزوا، وأن إسلام حمزة وعمر بن الخطاب قد شد أزرهم وكفكف شيئا من أذى قريش عن المسلمين. فعزم فريق من المهاجرين على العودة إلى مكة يحدوهم الشوق ويدعوهم الحنين، فكانت أم سلمة وزوجها مع العازمين على العودة، لكن سرعان ما تبين للعائدين أن ما نقل إليه من الأخبار أنه كان مبالغا فيه، وأن المشركين قد قابلوا زيادة القوة والعزة بالتهور والتفنن في التعذيب وترويعهم وإزعاجهم، وأذاقوهم العذاب الأليم. عند ذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، فعزمت أم سلمة وزوجها على الهجرة إلى المدينة، لكن هجرتهما لم تكن كما ظن أنها سهلة، بل كانت صعبة عسرة خلفت وراءها مأساة تهون دونها كل مأساة. قالت أم سلمة: ولما عزم أبو سلمة على الخروج إلى المدينة أعد لي بعيرا ثم حملني عليه وجعل طفلنا سلمة في حجري، ومضى يقود بنا البعير وهو لا ينوي على شيء. وقبل أن نفصل عن مكة رآنا رجال من قومي من بني مخزوم فتصدوا لنا، وقالوا لأبي سلمة: إن كنت قد غلبتنا على نفسك فما بال امرأتك وهي بنتنا، فعلما نتركك تأخذها منا وتسير بها. ثم وثبوا عليه وانتزعوني، وما إن رآهم قوم زوجي بنو عبد الأسد يأخذونني أنا وطفلي حتى غضبوا غضبا شديدا. وقالوا: لا والله لا نترك الولد عند صاحبتكم بعد أن انتزعتموها من صاحبنا انتزاعا، فهو ابننا ونحن أولى به. قالت: ثم طفقوا يتجاذبون الطفل بينهم حتى ضروا يده وأخذوه. وبعد لحظات وجدت نفسي ممزقة الشمل وحيدة فريدة، فزوجي اتجه إلى المدينة فرارا بدينه ونفسه وولدي، وولدي اختطفه بنو عبد الأسد من بين يدي خطفا محطما مهيبا. أما أنا فقد استولى علي بنو مخزوم قومي وجعلوني عندهم، ففرق بيني وبين ابني في ساعة. قالت: ومن ذلك جعلت أخرج كل غداة إلى الأبطح فأجلس في المكان الذي شهد مأساتي، وأستعيد فيه صورة اللحظات التي حيل بيني وبين زوجي وولدي وولدي فيها، وأظل أبكي حتى يخيم علي الليل، وبقيت على ذلك قريبا من سنة. قالت: إلى أن مر بي رجل من بني عمي فارق لحالي ورحمني، قال لبني قومي: ألا تطلقون هذه المسكينة؟ تفرقتم بينها وبين زوجها وولدها، وما زال بهم حتى قالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت أم سلمة: ولكن كيف لي أن ألحق بزوجي في المدينة وأترك فنذة كبدي ولدي في مكة عند بني عبد الأسد؟ قالت: ورأى بعض الناس ما أعالج من أحزان وأشجان فرقت قلوبهم لحالي، وكلموا بني عبد الأسد في شأني واستعطفوهم علي، فردوا لي ولدي سلمة. قالت أم سلمة: فأعددت بعيري ووضعت ولدي في حجري وخرجت متوجهة إلى المدينة أريد زوجي، وما معي أحد من خلق الله. قالت: وما وصلت التنعيم حتى لقيت عثمان بن طلحة فقال إلى أين يا بنت زاد الركب؟ فقلت أريد زوجي في المدينة. قال أما معك أحد؟ قلت لا والله إلا الله ثم ابني هذا. قال عثمان والله لا أتركك أبدا حتى تبلغي المدينة. قالت أم سلمة ثم أخذ بخطام بعيري وانطلق يهوي بي. قالت فوالله ما رأيت أكرم منه ولا أشرف وسار معي حتى بلغنا المدينة. فلما نظر إلى قرية بقباء لبني عمرو بن عوف قال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله. ثم صرف راجعا إلى مكة ونزلت على زوجها وقرت عينها به وبولدها. ثم بعد ذلك شهد أبو سلمة بدرا وعاد منها مع المسلمين وقد انتصروا نصرا مؤزرا، وشهد أحدا وأبنى بلاء حسنا، لكنه خرج منها وقد جرح جرحا بليغا، فما زال يعالجه حتى توارى له أنه قد اندمل والتأم، لكن الجرح كان بناؤه على فساد، فما لبث أن نفر وألزم أبا سلمة الفراش. وبينما أبو سلمة يعالج جرحه قال لزوجته يا أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصيب أحدا مصيبة فيسترجع عند ذلك ويقول اللهم عندك أحتسب مصيبتي هذه، اللهم اخلفني خيرا منها إلا أعطاه الله عز وجل. وظل أبو سلمة على فراش مرضه أياما، وفي ذات صباح أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيته ليعود، فلم يكد يجاوز باب الدار حتى فارق أبو سلمة الحياة. فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة وقال إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه إلى السماء وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه وافسح له قبره ونور له فيه. ثم ما كادت تخرج من حداد حتى تتابع عليها الخطاب، فتقدم أبو بكر إليها يخطبها فأبت أن تستجيب له، ثم تقدم عمر ابن الخطاب فردته كما ردت صاحبه، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن في خلالا ثلاثا، فأنا امرأة شديدة غيرة فأخاف أن ترى شيئا مني يغضبك فيعذبني الله، وأنا امرأة قد دخلت في السن، وأنا امرأة ذات عيال. فقال صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله عز وجل أن يذهبها عنك، وأما ما ذكرت في السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعاءها وأخلفها خيرا من أبي سلمة. ومنذ ذلك اليوم لم تكن أم سلمة فقط، بل كانت أما من المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواها. انتهى باختصار بسيط من صور من حياة الصحابة شعرا. فيا ويح من شبت على الزيغ نفسه إلى أن دهاها الشيب وهو نذير، ومات وما لاقى سوى الخزي والشقى، ووبخه بين القبور نكير، ولاقى إله العرش في ثوب حسرة، وقد كان في ثوب الغرور يدور، فقال خذوه للجحيم مكبلا وصلوه نارا إنه لكفور. ويا فوز من أدى مناسك دينه وعاش سليم القلب وهو طهور، وتابع دين الحق فقها وحكمة، ولبى نداء الله وهو شكور. فهذا الذي في الخلد ينعم باله وتحظو به بين الأرائك حور. فلا تهملوا يا قوم آداب دينكم، فهجر طريق الأنبياء فجور. وما العيش إلا غمضة والتفاتة، وحلو أمان وحلو أمان فوتهن مرير. وما المرء إلا طائر وجناحه، وما المرء إلا طائر وجناحه مرور مرور ليال العمر وهو قصير. وما الموت إلا جارح لا يعوقه إذا انقض بنيان على وقصور. ورام المنايا لا ترد سهامه سواء لديها حاكم وحقير. وإن وإن عشنا زمانا مطولا وطاب لدينا العيش وهو نظير. فبطن السرى حتما محط رحالنا، وهل ثم حي ما حوته قبور. ويا ليتها كانت ويا ليتها كانت نهاية ضعلنا، ولكن عقب الضاعلين نشور. وحشر مهول وازدحام بموقف على كل إخوان الضياع عسير. ومصرفه سجن لمن عاش لاهيا به لهب يشوي الحشا وسعير. وخضر جنان الذي مات تائبا وكان له في الداجيات زفير. فلا تسلموا للنار حر وجوهكم، ولا تغضبوا الرحمن فهو غيور. وتوبوا إليه واسألوه حلاله، فوالله ربي إنه لغفور. ولا يغترر ذو الجاه منكم بجاهه، فأكبر عات في المعاد حقير. وعن جاهه والمال من مات خارج، وأغنى غني إذ يموت فقير. ولا تلهكم دنيا أبادت وأهلكت ملوك قرون عدهن كثير. وإن كانت أسافل قومنا تساوى لديهم مؤمن وكفور. وباعوا بدنياهم فضائل دينهم، وفاسقهم للماكرين نصير. فقد أسخط الرحمن حتى أهانهم، وليس لهم للانتقام شعور. فمنا أناس في الدياج نواحهم تبين لهم عند البكاء صخور. ينادون يا رحمن لطفا، فإننا عهدناك عطفا للهوف تجير. فيا مصلح الأحوال جمل شؤوننا، فأنت لإصلاح الشؤون جدير. وأنت إله العالمين بأسرهم، وأنت سميع عالم وبصير. فلا يأس إذ أنت القدير وكل من تولاه يأس منك فهو كفور. وصل وسلم يا إلهي تفضلا على من بذكراه القلوب تنير. محمد قطب المرسلين ومن رحى رسالتهم جمعا عليه تدور. محمد قطب المرسلين ومن رحى رسالتهم جمعا عليه تدور. اللهم يا حي يا قيوم، طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نماذج من سيرة بعض العلماء المخلصين ونصحهم لولاة الأمور وبعدهم عن الطمع والجشع عكس ما عليه أكثر علماء هذا الزمان. عن الأوزعي عبد الرحمن بن عمر قال: بعث إلي أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين وأنا بالساحل، فأتيته فلما وصلت إليه وسلمت عليه بالخلافة رد علي واستجلسني، ثم قال لي: ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟ قال: قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. قال: فقلت: فانظر يا أمير المؤمنين ألا تجهل شيئا مما أقول لك. قال: كيف أجهله وأنا أسألك عنه وفيه وجهت إليك وأقدمتك له؟ قال: قلت: أخاف أن تسمعه ثم لا تعمل به. قال: فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف، فانتهره المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة. فطابت نفسي وانبسطت في الكلام، فقلت: يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عطية عن بشر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه، فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها إثما ويزداد الله بها سخطا عليه. يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عطية ابن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما وال مات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة. يا أمير المؤمنين، من كره الحق فقد كره الله، إن الله هو الحق المبين. إن الذي لين قلوب أمتكم لكم حين ولاكم أمورهم لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بهم رؤوفا رحيما مواسيا لهم بنفسه في ذات يده محمودا عند الله وعند الناس، فحقيق بك أن تقوم له فيهم بالحق وأن تكون بالقسط له فيهم قائمة ولعوراتهم ساترا لا تغلق عليك دونهم الحجاب، تبتهج بالنعمة عندهم وتبتئس بما أصابهم من سوء. يا أمير المؤمنين، قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم أحمرهم وأسودهم، مسلمهم وكافرهم، وكل له عليك نصيب من العدل، فكيف بك إذا انبعث منهم فئام وليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه؟ يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عروة ابن رويم قال: كان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يستاك بها ويروع بها المنافقين، فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: يا محمد، ما هذه الجريدة التي كسرت بها قلوب أمتك وملأت قلوبهم رعبا؟ فكيف بمن شقق أستارهم وسفك دماءهم وخرب ديارهم وأجلاهم عن بلادهم وغيبهم الخوف منه؟ يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن زيادة عن حارثة عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابي لم يتعمده، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فقال: اقتص مني. فقال الأعرابي: قد أحلمتك بأبي أنت وأمي وما كنت لأفعل ذلك أبدا ولو أتيت على نفسي. فدعا له بخير: يا أمير المؤمنين، رض نفسك لنفسك وخذ لها الأمان من ربك، وارغب في جنة عرضها السماوات والأرض التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قيد قوس أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. يا أمير المؤمنين، إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك، وكذا لا يبقى لك كما لم يبقى لغيرك. يا أمير المؤمنين، أتدري ما جاء في تأويل هذه الآية عن جدك؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ قال: الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك. فكيف بما عملته الأيدي وحصدته الألسن؟ يا أمير المؤمنين، بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضيعت، قال: لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضيعت لخشيت أن أسأل عنها. فكيف ممن حرم عدلك وهو على بساطك؟ يا أمير المؤمنين، أتدري ما جاء في تأويل هذه الآية عن جدك؟ يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الله تعالى في الزبور: يا داود، إذا قعد الخصمان بين يديك فكان لك في أحدهما هوى فلا تتمنين في نفسك أن يكون الحق له فيفلح على صاحبه. فأمحوك عن نبوتي ثم لا تكون خليفتي ولا كرامة. يا داود، إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاة كرعاة الإبل، لعلمهم بالرعاية ورفقهم بالسياسة، ليجبروا الكثير ويدله الهزيلة على الكلاء والماء. يا أمير المؤمنين، إنك قد بنيت بأمر لو عرض على السماوات والأرض والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منه. يا أمير المؤمنين، حدثني يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن عمرة الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة، فرآه بعد أيام مقيما فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهد في سبيل الله؟ قال: لا. ثم قال: وكيف ذلك؟ قال: إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي شيئا من أمور الناس إلا أتي به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه لا يفكها إلا عدله، فيوقف على جسر من النار ينتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه، ثم يعاد فيحاسب، فإن كان محسنا نجا بإحسانه، وإن كان مسيئا انحرف به ذلك الجسر فيهوي به في النار 70 خريفا. فقال عمر رضي الله عنه: ممن سمعت؟ قال: من أبي ذر وسلمان. فأرسل إليهما عمر فسألهما فقال: نعم، سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: وعمرا، من يتولاها بما فيها؟ فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من سلت الله أنفه وألصق خده بالأرض. فقال: فأخذ المنديل فوضعه على وجهه ثم بكى وانتحب حتى أبكاني. ثم قلت: يا أمير المؤمنين، قد سأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم إمارة مكة أو الطائف أو اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس يا عم، النبي نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها. نصيحة منه لعمه وشفقة عليه، وأخبره أنه لا يغني عنه من الله شيئا، إذ أوحى الله إليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال: يا عباس، يا صفية، ويا فاطمة بنت محمد، إني لست أغني عنكم من الله شيئا، إن لي عملي ولكم عملكم، إن لي عملي ولكم عملكم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقسم أمر الناس إلا حصيف العقد أريب العقد، لا يطلع منه على عورة، لا يطلع منه على عورة، ولا يخاف منه على حرة، ولا تأخذه في الله لومة لائم. وقال الأمراء أربعة: فأمير قوي ظلف النفس، ظلف نفسه، ظلف نفسه وعماله، فذلك كالمجاهد في سبيل الله، يد الله باسطة عليه الرحمة، وأمير فيه ضعف ظلف نفسه وأرتع عماله لضعفه، فهو على شفاء هلاك، فهو على شفاء هلاك إلا أن يرحمه الله، وأمير ظلف عماله لضعفه فهو على شفا هلاك إلا أن يرحمه الله، وأمير ظلف عماله وأرتع نفسه فذلك الحطمة، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الرعاء الحطمة، فهو الهالك وحده، وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جميعا. وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتيتك حين أمر الله بمنافخ النار فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة. فقال له: يا جبريل، صف لي النار. فقال: إن الله تعالى أمر بها فأوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اصفرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرها ولا يطفأ لهبها. والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل النار أظهر لأهل الأرض لماتوا جميعا، ولو أن ذنوبا من شرابها صب في مياه الأرض جميعا قتل من ذاقه، ولو أن ذراعا من السلسلة التي ذكر الله وضع على جبال الأرض جميعا لذابت وما استقلت، ولو أن رجلا أدخل النار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نتم ريحه وتشويه خلقه وعظامه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى جبريل عليه السلام لبكائه، فقال: أتبكي يا محمد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما بكيت يا جبريل وأنت الروح الأمين أمين الله على وحيه؟ قال: أخاف أن أبتلى بما ابتلي به هاروت وماروت، فهو الذي منعني من اتكالي على منزلتي عند ربي، فأكون قد أمنت مكره. فلم يزال يبكيان حتى نودي من السماء: يا جبريل ويا محمد، إن الله قد أمنكما أن تعصياه فيعذبكما، وفضل محمد على سائر الأنبياء كفضل جبريل على سائر الملائكة.